ثم من أعضاء الوضوء مسح الرأس، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. جاءت السنة بمسح الرأس كله، إمرار اليدين عليه مبلولتين بالماء، تارة يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما، وتارة يبدأ بمؤخر رأسه فأقبل بهما وأدبر. يجوز ذلك والقصد تعميم الرأس، ولا يجوز الاقتصار على بعض الرأس. هذا هو الذي تؤيده الأدلة. ذهبت الحنفية إلى أنه يجوز مسح ربع الرأس، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، ولكن الحديث الذي ورد في ذلك في حديث عن المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، كان قد جعل على رأسه عمامة شدها على رأسه وبدت الناصية التي هي مقدم الرأس، فمسح بالناصية ثم كمل المسح على العمامة. فهذا دليل على أنه لم يقتصر على الرأس على الناصية. وخالف أيضا في ذلك الشافعية فأجازوا أن يمسح جزءا من الرأس ولو شعره، وقالوا إن البعض يمسح برؤوسكم للتبعيض، وهذا خطأ فهموه من كلام الشافعي ليس بصريح، وتشددوا في ذلك فقالوا يكفي مسح بعض شعره. ولا شك أن هذا مخالفة للنصوص، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض رأسه إلا إذا كانت عليه عمامة فإنه يكملها. والعرب لا تعرف أن الباء للتبعيض، بل الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للإنصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم. فلا بد أن يبل يديه ثم يمر بهما على منابت الشعر كله، وهكذا أيضا يمسح أذنيه، مسح الأذنين بأن يبل إصبعيه فيدخل السبابتين في خرق الأذن ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام، هذا معنى ظاهرهما وباطنهما. ورد فيه حديث الأذنان من الرأس، يعني يمسحان تبع الرأس. وجعل بعضهم ما أقبل من الأذنين من الوجه وما أدبر من الرأس، فعلى هذا إذا غسل وجهه وغسل خديه فإنه يغسل ما يتمكن منه من مقابل الأذن، ولا يلزم أن يدخل الماء في الأذن لما في ذلك من الضرر، ولا يلزمه أن يتتبع غضاريف الأذن الداخلة، يتتبعها لا بالمسح ولا بالغسل لما في ذلك من المشقة. فهذا مما جاءت به السنة أنه يمسح باطنهما وظاهرهما.